بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى قضية بناء المساجد على القبور بمناسبة ما أشيع من اتهام السلفيين بهدم الأضرحة، هي تهمة باطلة. الذي حصل اتهام وجه لبعض أفراد في مدينة قليوب، والإعلام نقل الاتهام أنه اتهام موجه من النيابة إلى أفراد بأعينهم فلان وفلان وفلان، فلا يحق لأحد أن ينقل الاتهام إلى وصف عام بأن السلفيين أو كذا، أن جهة الاتهام المنوط بها الاتهام اتهمت أفراد والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. فوقع الإعلام المغرض في إثبات التهمة من تلقاء نفسه، ثم في تعميمها على الاتجاه كله، ثم برأت النيابة هؤلاء المتهمون. ومع ذلك ما زال الإعلام يصر إلى يومنا هذا على إثبات التهمة، بل تورطت بعض القيادات الإسلامية في اتجاهات أخرى ونصحت نصيحة، والنصيحة مقبولة، ولكن أحيانا النصيحة تثبت عليك تهمة. أجي أقول لك أطالبك أن تتوب إلى الله وترد المال الذي سرقته وأنت لم تسرق، يبقى هذه ليست نصيحة، لأن لو كان ثبت عليك تهمة السرقة كان ستكون دي نصيحة. فبعض الرموز الإسلامية في بعض الاتجاهات طالب السلفيين بمراجعة مواقفهم من هدم الأضرحة، وكأن التهمة ثبتت، مع أن هي التهمة كانت موجهة للبعض كأفراد والنيابة برأيته. فأنت الآن تحت ضغط إعلامي خالف مبادئ الشريعة ومبادئ القانون حتى، وصار يلقي عليك التهمة وأنت مضطر تنفي التهمة. نفي التهمة قد يتسرب ضميا إلى نفس السامع أنك تقر بناء المساجد على القبور، طالما أنك شايف أن هدمها تهمة وعمال تحلف بأغلظ الأيمان أنك لم تفعل ولن تفعل، ويغيب في الإعلام الطرح المتوازن. وهذا جزء من حملة منظمة ضد السلفي، يريد منك أن تتنازل عن ثوابتك، وإما تظهر بصورة مصادم للمجتمع الخطر على حياتي. ونحن نقول دين الله مصلحة كله وحق كله، فلن نتنازل عن شيء من دين الله، وفي ذات الوقت لا يمكن أن يحول دين الله تبارك وتعالى المجتمع إلى ساحة للقتال، حتى مع وجود المخالفات يكون المجتمع ساحة للدعوة. فخلاصة الأمر أننا نرى أن بناء المساجد على القبور معصية، وأنه ذريعة لما هو أسوأ منه، فهي معصية مغلظة من هذا الجانب، فهو ذريعة لأن يؤدي إلى التمسح بحديد الأضرحة والتبرك بها والطواف حولها، التداوي بتربتها، وهي امور لا تخفى على اي زائر لهذه الاماكن، وهي امور يعني باعتراف كثير من رموز الصوفية تدخل في باب الشرك بالله. ثم انها ذريعة لهدم الدين كله، لاننا الان امام طيار علماني يريد عزل الدين، وشبهتهم ان الدين خرافة. فاذا قلنا لهم دين الاسلام ليس دين خرافي، ليس في دين الاسلام ما يعارض العقل ولا ما يصادم الفطرة ولا ما يصادم العلم الحديث، فتأتي ممارسات الصوفية لتثبت ان الدين خرافة، وبالتالي العلمانيون يرغبون في وجود الصوفية. شيء عجيب جدا. ماذا يقول الصوفية حتى في مسألة المرجعية؟ كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. اذا العلمانية اكثر، الصوفية هي اكثر صورة من درجات كبت الحريات وتسلط رجال الدين. العلمانية تقول لا نريد سلطان، نريد بالذات العلمانية الليبرالية تحرر من كل قيد. السنة يقولون هناك إله، وهو الإله هو الحاكم هو المشرع، والجميع تحت شرعه سواء، الحاكم والمحكوم، العالم والمتعلم. العالم هو اللي بيقول، لا بيقول بيشرح النص. وزي ما قلت قبل كده، خلي كده طالب في ستة ابتدائي بلاش في جامعة، ودخل المدرس في ايده كتاب العلوم مثلا، وبدأ يشرح الدرس وقال كلام لا ينطبق مع اصل الكلام، لو الطفل الصغير ده سوف يدرك يعني الشرح لو صار مصادم للاصل بيبان جدا يتضح. فكون اللي ظنهم ان مهمة الشرح ما دام الاصل موجود في ايد الجميع، هتلاقي الشرح الفاسد كل الناس تكتشفه حتى الاقل علما. فالسنة بيقولوا في الاله وكل الناس تحت شرعه سواء، ولا واسطة بين الخلق بين الحق والخلق في تبليغ الشرائع. فبالناحية العقلانية لو كان الليبرالية يقولوا ان السنة اقرب لهم من الصوفية، واحنا بنقول السنة في النص والليبرالية في المنحرفين في اتجاه، والصوفية والشيعة منحرفين في اتجاه اخر، وهذا هو الحق. لكن لو انت استاب معايير ليبرالية هيقول ايه؟ يعني اسوأ الفروض اسوأ الناس الدين الكهنوتي ثم الشيعة ثم الصوفية، لان دول اللي فيهم كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسل. وبعدين يقول اه والله السنة دول عندهم حرية، صحيح مش زي الانفلات اللي هم عايزينه، لكن في النهاية انت كانسان مفيش انسان فوقك، ليس فوقك الا الاله الغير، حتى اللي بيعلمك الدين حتى اللي بيعلمك الدين، لان انت تقدر تراقب على طريق التعليم للدين وتاخد منها. لو حب يدخل هو ويعطي نفسه سلطان ان يضيف الى النص او يحذف منه، تقدر انت ترفض، بل واجب عليك انك ترفض. لكن العجيب انهم يبقوا عايزين يخرجوا السنة من اللعبة ويمحوهم من الحياة، ولا بقى ما تسألش عن ديمقراطية، مش من حقهم يقولوا رأيهم، ولا عن حقوق انسان، لدرجة ان في احد الاجتماعات اجتماعات المجلس العسكري مع القوى الوطنية، فالمجلس العسكري بيقول للناس لغينا لكم قانون الطوارئ، فواحد قال لازم يرجع قانون الطوارئ للمتطرفين، هو كان بيطبق غير على المتطرفين، انتوا هتشتغلونا يعني، يعني هو اصلا يعني عمر حد من الدول يعني القضيه. فكان هنا ايه، لا ده انت كان هو بيقول قانون الطوارئ دي كده بس، هو كانوا زعلانين منه ولا حاجه، بس نوع من عشان الاسلاميين يقولوا اه والله الثوره، والاسلاميين صاروا هم عصب الثوره ومع ذلك ده بيقول لك لا رجع لهم قانون الطوارئ اللي بيقطعوا الودان. يعني هو واحد دول بقى هنرجع قانون الطوارئ عشان واحد ده لو كان يعني. وهو كما ذكرنا برضو تيتهما ملفقة. فالليبراليين مش عايزين الاسلاميين مع انه لو بيتكلم عن الحرية طب ما انت بتدعم الشيعة والصوفية. والسفير الامريكي سفير الليبرالية في مصر يروح يحضر السيد البدوي ويقعد مربع معرفش قاعد يتعلم القعدة دي ازاي ومعرفش حد بيترجم له الكلام اللي بيتقال ان السيد البدوي الملك ملكي وقد ملكته للبدوي والكلام ده كله ولا هو ما عندوش مشكلة. وفي الاخر شاق بيقول انه انبسط معرفش برضو ما قالناش دواعي انبساطه ايه فبيقول انه هيتبرع بمليون دولار لتجديد الاضرحة. هذا الكلام ده قديم في ظل النظام السابق. يعني اذا في شيء مريب جدا ان الليبرالية يقول لك انتوا عندكم خرافة معشر المتدينين ويسايب الخرافة الحقيقية بل مش سايبها ده بيتضامن معها بالكذب. يا ريت حتى بيتضامن معها تضامن يعني ده بيقوم يلف اكاذيب وان دول بيعتدى عليهم. وبعدين لما يجي تخرج تصريحات طبعا بعض رموز الصوفية قالوا احنا مش عايزين فتنة وقالوا ان اللي عمل الاحداث دي بلطجية او ان الامن بيحاول وقع ونحن يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. بمعنى لابد ان احنا نثمن لمن يعني كان موضوعي ومنصف في هذا الموضوع دوره. لكن احنا مش هنرد المجاملة بان احنا نقول له طب خلاص يا عم القبور بتاعتك انت مباحة لا. لكن المجاملة انك تقول له احسنت انت انصفت وغيرك اتهم بالباطل والزور وانت يعني انصفت في ذلك. لكن المقصود هنا ليه العلمانيين والليبراليين عمالين يأيدوا الصوفية وبصورها اللي الصوفية نفسهم بيتبرعوا منها. لكل ما تيجي تكلم حد وتقول له القضية مش مجرد بناء مسجد على القبر قضية في طواف يقولك نعلموا الناس. ما انت اوجدت لهم الذريعة انت بعد ما حطيت البنزين جنب النار تقول نعلمهم. طب من ليه من الاول وبعدين ما علمتهمش ليه؟ طب ما انت مستنينا ما انت مش انت يعني هؤلاء القوم انت المريد بين يدي الشيخ كان ميت بين يدي المغسله. طب ليه ما علمتهمش الناس؟ ليه العلمانية مصرة ان تبقى الصوفية دائما هي التي في الصدر؟ عشان الشباب شبابنا وانا باكد دايما الشباب اللي راح مع الليبراليين شباب خسارة وربما تحاورنا معاهم في اكثر من مناسبة. يقولك شوف بقى السم انا كنت سلفي او كان جنبي مسجد سلفي او كنت اخوان. طب يا عم ايه اللي عمل فيك كده؟ يقول اصل مرة يعني جيت اسأل الشيخ فقال لي مش دلوقتي سبحان الله انت يعني ما انت هناك ولا هتلاقي حد يجاوبك اصلا. بمعنى ان ممكن يجي الشيطان من تصرف بسيط جدا ويقوم حد وبعدين يقول له اصل دول عندهم كهنوت انت عشان مرة الشيخ ما رضاش يجاوبك بقى عندنا كهنوت. طب ما هو نفسه استاذك اللي خلاك ليبرالي عمال ينصر اللي عندهم كهنوت بجد وينصر اللي بيقول كن مع الشيخ كالميت بين يدي مغسله. في مؤامرة كبيرة جدا والمؤامرات كحقول الالغام لازم نمشي بحذر بالغ في وسط هذه المؤامرات. اللي عايزين نقوله احنا لم نتراجع عن موقفنا في قضية القبور يعني سواء بناء المساجد على القبور كأدلة نصية موجودة في النهي عنها. المآلات تؤكد ان بناء المساجد على القبور يقول الى المفاسد العظيمة. في ذات الوقت محاولة فرض شيء بالقوة تعال افترض انك رحت حطمت ضريح خشبي زي ما هم بيقول تاني يوم يتبنى رخام ويتقال المتطرفون والارهابيون والى اخر حرب طويلة ضروس. فلا يمكن تغيير منكر بأكبر منه. ده يعني تاريخ الدعوة وواقعها بيقول لم تحاول الدعوة يوما ما أن تفرض على الناس شيء بالقوة. تغيير المنكر باليد مقيد بالاستطاعة التامة. الأب مع ابنه هيعلم ابنه مرة واثنين وثلاثة وبعدين يشيل منه آلة المعصية أو أدتها، أو يلاقيه قاعد في القهوة يقوم روح يجيبه ويروحه البيت، يبقى حينتهي المنكر تماما. لكن ان انت وانت شخص لا تمتلك سلطة في المجتمع تروح لمجموعة في المجتمع تكسر لهم ان شاء الله محل الخمور بتاعهم، مش مسجد فيه قبر، تاني يوم يبنيه ويجيب فيه الخمور تاني وانت تؤذى ويتقال الترويع والارهاب، يبقى انت القضية مش قضية انك تقدر تعمل، ماذا بعد الفعل؟ هذا هو العرض الذي كنا وما زلنا نعرضه. فالذي نريد ان الجميع يكون على دراية تامة بما يحاك بالامة، ولن نتراجع عن مناهجنا باذن الله تبارك وتعالى، ولكن في ذات الوقت مطلوب التصدي لهذه الشائعات، ولا يتوهم احد تكرار النفي اننا لم نفعل يساوي اننا نوافق. فهذا مما ينبغي ان يكون واضحا. ذلك سنذكر باختصار شديد الادلة في هذا الامر. يعني هناك ادلة، يعني القضية هناك ادلة بتنهى عن تعظيم القبور وابرازها حتى بدون بناء المساجد عليه. يعني القضية للشرع سد ذريعة ان تعظيم الموتى آفة. اول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح، ووقع عن هذا الطريق تعظيم الصالحين، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس ان هؤلاء الخمسة كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا على قبورهم انصابا ويعكفوا عليها، وزين لهم بان ذلك اوحى الشيطان الى قوم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسم، يعني النصب ده يرتفكنا، ففعلوا فلم تعبد. يبقى في الاول ما حصلتش ليه؟ فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك الجيل الاول اللي عمل البدعة الاولانية اللي لسه عارف اسبابها، حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. طبعا احنا عندنا دلوقتي تحصل افعال العبادة معروف. فالغلو في الصالحين هو من اخطر الافات الموجودة في البشرية، اخطر مداخل الشيطان. وكما قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف، كيده كان ضعيف بمعنى انه هو بيكرر وسائله وحيله، بمعنى لو عرفت وسائله وحيله السابقة وحفظتها واستعنت بالله عليها واستعنت بالعلم الصالح بالعلم النافع يعصمك الله منها ان شاء الله. اما انك تكرر نفس اخطاء الامم السابقة تجد نفس الطريق لا تتبعون سنة من كان قبلكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك نهي عن تعظيم القبور اصلا، واخطروا اقامة الايه المساجد عليه. فمن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه، اي بناء حتى الأوضة اللي بيبنوها على القبر دي منهي عنها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في رواية اخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها. وأثر أبي الهياج الأزدي رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبر مشرف يعني إيه؟ قال إيه؟ سويه، يعني خليه يزيل ارتفاعه، يعني أي ارتفاع على القبر فتنة وذريعة لأن يعني يغلى في صاحبه. أخطر يعني من ذلك في سد الذريعة في الغلو في القبور، احنا قلنا مجرد الايه اعلاء بناء هذا مشكلة، المشكلة الاكبر اقامة الايه المساجد عليه. وهذا ورد عليه النهي مستقل في عدة احاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره أو أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجد. يعني أكثر غلو في الصالحين هيبقى الغلو فين؟ في الأنبياء. ولذا كانت الحكمة الشرعية أن الله أمر أن يدفن الأنبياء حيث يموتون، والإنسان يموت عادة في بيته، فيبقى حرمة البيت تمنع الناس أنها تدخل إلى القبر. يعني الناس بتحتج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه إنما قضى الله بذلك حتى يكون هذا في منع من ذريعة الغلو في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وقبر فيها. لو كانت فيه مصلحة شرعية عظيمة انك تروح عند القبور زي ما بيقولوا بقى، ممكن ايه يقول يعني بالتعبير الدارج كده من هنا للصبح في فوائد قبور الصالحين، ان قبر الصالحين روضة من رياض الجنة. طب انت لو انت واقف قدام قبرين في المقابر العادية، ده صالح وده طالح، هتلاقي كده نصك اليمين مثلا في نعيم والشمال في عذاب. لا، ده هو ايه القبر على صاحبه اللي جواه، اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفرة، مش عليك انت. لكن تجاوز عن ده كله، يعني ممكن يقول لك اصل قبور الصالحين دي بركة. لو كان ده كله كان يبقى اولى حاجة الانبياء يدفنوا في مكان عام او في مسجد. اصل هو بيقول لك ايه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انا يعني وانا بتكلم بمزج بين الدليل والشبهة، مع ان الاصل نقول الادلة وبعدين نقول الشبهات. لكن طب انا اقول له حاجة، نحن نستطيع أن نقسم بأغلظ الأيمان، نقول والله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجدي ولا في أي مسجد، ولم يدفن في مكان عام. يقدر المخالف يحلف بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجدي؟ وسع المسجد بعد كده وضم القبر، ده موضوع تاني. وسع في عهد من؟ في عهد الوليد بن عبد الملك. هل اقروا العلماء المتواجدون انا ذاك لم يقروا، وهو رأى انه مش لاقي حتة تانية يوسع منها المسجد. المسجد وسع في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه، وكان دايما يتجنبوا الناحية التي فيها حجرات حتى لا يضم القبر الى المسجد. حتى في هذا العصر اللي ضم اول ضم للحجرات الى المسجد، كما يصف الامام النووي، بني جدارين متقابلين، كأنك لما بتيجي تقطع الكيكة كده او التورتة وتاخد شريحة، فمن متقابلين عند القبر وبينفرج الى النهاية بحيث مستحيل. ده شوف العبقرية الهندسية المصرية المسلمة، يعني انت اكتر حاجة عشان تخلي القبر يطلع ايه فمخليه مثلث كده، لا انت في اي جهة عمرك ما هتستقبله ولا هتعتبره جزء من المسجد، ودي حالة ضرورة. المسجد ده ليس كغيره من المساجد، لازم يتوسع على قد زوار المسجد الايه النبوي. والقبر ليس كغيره من القبور، لا يجوز نفشه، ومع ذلك كان هناك حلول اخرى، لكن ده الحل اللي اتعمل. اللي جدد بناؤه بعد كده وما بقاش جدار مثلث وبقى جدار عادي، بس في حراسة بتمنع، الحراسة دي بتقف شوية وتمشي شوية، بيقصر القائمين على المسجد. هذا ليس حجة في الشرع، الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم او في اجماع الامة بعده، او في فعل الصحابة اذا الصحابي الواحد اذا لم يخالفه غيره من الصحابة، لكن ما اي فعل بعد كده ما هواش حجة. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرات عائشة. لو ان القبور فيها كل المصالح اللي بيقولوا عليها، ما كانش الامة تستنى لما يجي الوليد بن عبد الملك يعمل كده، ولا كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم يدفنوه في الايه في المسجد، ليخرجوه منه ويحرموا المسجد من فضيلة ان يبقى جواه الايه القبر. كان يقول لهم يدفنوه في مكان عام عشان الناس تيجي وتستريح، زي ما هو يقول لك انا باجي استريح عند قبر الصالح، انا باجي الاقي القبر روضة من رياض الجنة. كل الكلام ده مردود، انه لو كان خيرا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنه، لانه دفنوه في حجرة عائشة. بل الحكمة الشرعية من دفن الانبياء حيث يموتون انه يبقى مكان عليه حماية لحرمة البيت اللي ماتوا فيه، يقوم محدش يعرف يروح عند القبر ويقوم بما يقوم به. فهنا الحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قالت فلولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. فيبقى الكلام لولا ذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قبره بارز في المقابر، او ولولا ذلك لا ابرز قبره، يعني ان الصحابه رضي الله عنهم لكانوا دفنوا فين؟ حيث في المقابر، ولكن دفنوا حيث مات صلى الله عليه وسلم. البعض يقول النهي هنا الا ان المسجد مكان السجود حيث تضع جبهتك، لان المسجد اسم مكان. نقول له ما هو البناء اللي اسمه المسجد اسم مكان برضه، المكان الذي تأتي بغرض الصلاة، والصلاة بتعرف بأجزاء، احنا بنصلي ركعتين او ايه سجدتين. فاذا سمي المسجد مسجدا لانه مكان الذي تأتي من اجل السجود، كما يسمى الموضع الذي تضع عليه جبهتك ايه مسجد. دعك من هذا الكلام اللغوي، وعندنا نص يحسب المسألة. سبب ايراد، سبب ورود الحديث مثل سبب نزول الايه الآية، لان القصة بتمامها مروية ايضا عن عائشة رضي الله عنها، ان ام حبيبة وام سلم ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبش. يبقى بنتكلم هنا على ايه؟ على المكان الكبير وليس على مكان السجود. هي دي اسمها مسجد؟ كانت اسمها مسجد، لكن مع الترجمات ومع انهم حذفوا السجود من صلاتهم ما سموهاش ايه مسجد، سموها يسموا معبد يسموا كنيسة، دي مش قضيتنا. القضية الحديث بيقول ايه؟ في فعل ذكر امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اياكم ان تفعلوا مثله. ايه الفعل ده؟ ان يبنى مكان العبادة وفوق الايه او على القبر، لان هنا ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبش، لان ام حبيبة وام سلمة رضي الله كنا من المهاجرات الى الايه الى الحبشة، وتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبرا بخاطرهن لما يعني توفي زوج ام سلمة وارتد زوج أم حبيبة رضي الله عنهن. فهن كانوا في الايه؟ في الحبشة. فذكروا كنيسة فيها تصاوير، يبقى هنا الكلام على كنيسة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أولئك كان إذا فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى إذن النص الحديث يمنع من التأويل الذي تأوله. كما ذكرنا الشبهة الرئيسية انه هيقولوا قبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول ننظر كأصل لا يجوز ضرب الأدلة بعضها ببعض، بل يجب الايه؟ الجمع. الاول نثبت انه دليل صحيح، ثم اذا وجدنا دليلين ظاهرهما التعارض وجب الايه؟ الجمع بينه. الدليل الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي أو فعله إذا لم يخالفه غيره. ضم القبر إلى المسجد واحدة من دول؟ لا، بل نستطيع أن نجزم بأن الأدلة الأصلية على خلافه، لأن لو في مصالح كبيرة جدا اللي هم بيقولوها إن شاء الله يكونوا 100 علة نجمعهم كده كلهم مرة واحدة ونقول لو كانت هذه العلة الصحيحة لا أبرز النبي صلى الله عليه وسلم قبره، ولا ما دفن في حجرة عائشة، لا قال لهم ادفنوني في المسجد، لكن لم يحصل. كانت الأمة تداركت هذا في عصر الخلفاء الراشدين، لم يحصل. يبقى إذن لا، ده الدليل على خلافه. ممكن من باب التنزل في المناقشة تقول لا احنا عندنا الدليل لا تتخذ القبر مسجد، وحنقول بل الدليل يقول بانه ويعني كل العلة اللي ممكن يقولوها الشرع اعرض عنها، لان كان قدامنا فرصة ان الناس لم يدفن في الايه؟ في افضل قبر ممكن في الدنيا. فلو كان القبور فيها مصلحة توجد في المسجد لا أبرز القبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقولها هو فأمر ليس بحج، لأنه ليس كتابا ولا سنة ولا من فعل الصدر الأول. ناهيك أنه هو عندما فعل وجد الإنكار على من فعله. طيب بعد ولما جه اللي فعله وادعى أن المشكلة ضيق المساحة، حاول قدر الامكان يخرج القبر من الايه؟ من المسجد. والى يومنا هذا هناك قدر من الحفاظ على ذلك. يقولوا طيب عندنا حديث بيقول بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يقولوا الحديث في البخاري، هذا تدليس او عدم ادراك، لأن الحديث في البخاري بين بيتي ومنبري، ولكن ترجمة الباب البخاري بيقول ايه؟ باب ما جاء أن بين قبري ومنبري روضة، بيشير إلى المشهور الضعيف، ولكن لما أورد بالسند قال ايه؟ طيب الضعيف ده جاي منين؟ راوي ضعيف سيء الحفظ بدل بيتي بقبري، او ربما رواه بالمعنى، لكن المعنى ده ادخل معنى فاسد، لان هو رواه بالمعنى، ما هو بعد ما دفن السلام في بيته صار ينفع تقول قبره مكان بيته من حيث اللغة، لكن ما تنسبش ده للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو ايه الدلالة اللي فيه؟ المنطقة دي روضة من رياض الجنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبل بين بيتي ومنبري، ملوش علاقة بالقبر ولا بالوفاة ولا بالدفن، هذه المنطقة كرمها الله. احنا عقيدتنا ان الله يخلق ما يشاء ويختار. لما قال الحجر الاسود فيه بركة، بنروح عايزين نلمس الحجر الاسود. احنا شو بنقول لهم ما تتمسحوش بحديد الاضرحة، ان ده مخلوق زيه زيك. طب والحجر الاسود مخلوق، الخالق قال لك فيه بركة، خلاص يبقى البركة من عند الله. يبقى انت بس انت عارف من الذي اودع البركة في هذا المخلوق؟ الخالق. فانت بتعتقد ان جلب الخير ودفع الضر كله من الخالق، والخالق قال لك ماء زمزم فيه بركة، خلاص يبقى مش زي اي مية. لا، قال لك الحجر الاسود فيه بركة. طب يجي تمسح بحجر الاسود، احنا نقول له منين جبت البركة دي؟ ده البركة. طب بيقول لك ما انت منين بتاخد مش عارف الاسبرين لما دي تجارب، تجارب منطقية، اسباب كل واحد ممكن يعملها، اسباب يستوي فيها المؤمن والكافر، في علاقة ظاهرة بين السبب والايه والمسبب. دي اي حد يجرب ويعمل ابحاث ودراسات يجيب ادوية. لكن لما اقول ده في بركة والبركة ده معنى غيبي، من الذي يعلم الغيب؟ الله. يجي لنا خبر الوحي بالشيء الغيبي ده نصدق، والا فيما عدا ذلك يبقى تصديق بالباطل، بل يدخل هيدخلنا في ابواب من الايه من الشرك. البركة دي شيء لا تدري، زي الدعاء بتدعي الله تبارك تعالى، فقال لك لما تيجي تدعي ممكن امر اودع الله فيه خير، فعندما تطلب الخير من الله تلتمس هذا الذي فيه البركة. فيبقى إذن ما يفعلونه هم من التمسح بحديث الأضرحة وغير ذلك، كل هذه أسباب لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فما يقولوا المسجد الحديث بين بيتي ومنبري أو بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، نقول له لا، الحديث بين بيتي ومنبري. طيب المنطقة دي روضة من رياض الجنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ملهاش علاقة بالقبر مطلقا. لما تيجي انت توصفها كوصف مجرد تقول المنطقة ما بين القبر والايه بين البيت والمنبر، عايز تقول انها بين القبر والمنبر، ماشي يعني. ده وصف مجرد، لكن هتخلي القبر له اثر؟ لا، ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على الشرع. ان هي المنطقة دي روضة من رياض الجنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيقول لك يا عم دي مسألة خلاف فقهي، نقول له طيب انت ما مسألة خلاف فقهي، ليه عايزني انا اتنازل عن مذهب الفقهي لصالح مذهبك؟ وليه انت مش وكيف اخترت هذا المذهب الفقهي؟ اعتبر انه مسألة خلاف فقهي، اليس تختار بالدليل ام بالتشهي والهوى؟ الامر الاخر ان بنقول لا، ده داخل في باب سد الذرائع. وقبل ما نتكلم في حتة سد الذرائع، في شبهة تانية ليهم، بيقول لك لا عندنا ايه، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول له الآية تحتمل وجهين في التفسير، وعلى كلا الوجهين ليس فيها حجة لإقامة المساجد على القبر. الوجه الأول، طبعا أصحاب الكهف ذهبوا إلى السوق وعرف الناس أمرهم واتبعوهم حتى رجعوا إلى كهفهم فماتوا، فالناس قالوا نعمل فيهم إيه؟ واضح ان في خلاف. الآية اشارت ان كان، لانه قال الذين غلبوا على امره، يبقى كان في فريق بيقترح اقتراح اخر، واضح من السياق ان هو يدفن كما يدفن سائر البشر. وفي فريق قال لنا اتخذن عليهم مسجدا. عندما تأتي مثلا تقول ان احنا كنا في الطريق الفلاني او عرض علينا الامر الفلاني فاختار الصالحون منا الامساك عن الفتنة مثلا، يبقى ده ثناء ضمني على الايه، على الموقف، لانك نسبت الموقف الى الصالحين. طب لو قلت اختلفنا في كذا فقال المتسلطون منا، يبقى ده ايه، ذم ضمني للموقف. فان لو كان هذا الفعل حسن لكان نسب الفعل الى فاعليه بصيغة توحي بالحسن، ولكن هنا كانت الصيغة قال الذين غلبوا على أمره. يبقى إذن الآية تدل على حرمة بناء المساجد على القبور في شرع هؤلاء القوم. لا بس في احتمال ان يكون الامر مشروع لان الايه لم تصرح بالذم، لا في ايماء واضح الى الذم، ولكن لنفترض جدلا ان طالما ان الايه لم تصرح بالذم يبقى كان في شرع هؤلاء القوم يجوز بناء الايه المساجد على القبور. طب القاعدة الشرعية بتقول، القاعدة الاصولية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. في شريعة آدم عليه السلام كان الأخ يتزوج الأخت، ده مش محتاجة دليل، لو مفيش إيه حل إلا كده، الناس لأن كل أبناء آدم من إيه إخوة. هذا الشرع شرع لنا إلى الآن لا نسخ. طيب لما الشرع يحكي يأتي في الكتاب والسنة ذكر شيء كان مشروع لبني إسرائيل ولم يأتي في شرعنا إثبات، عندنا احتمال شيء ثبت أنه كان شرع لبني إسرائيل، وارد يأتي في شرعنا إثبات أنه شرع لنا، وارد أنه يأتي نفي، وارد أنه يسكت عنه. طبعا لو حصل إثبات أو نفي بخلص مش محتاجين نتكلم، لو اثبات يبقى شرع لنا، لو نفي يبقى ايه يبقى لم يصل شرعا لنا. في حالة السكوت في خلاف بين العلماء، والراجح ان يكون شرع لنا، يبقى شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. نقول له طب الادلة نسخت، افترض جدلا ان الاية دلت على انه كان في هذا الزمان يجوز بناء المساجد على القبور، نقول له في الحالة ديت هيبقى دليل جديد على ان الشريعة الخاتمة من اكثر الشرائع حسما للذريعة في باب الشرك، لان مفيش نبي اخر جاي. ولنفس القضية في قضية اباحة التماثيل في شريعة سليمان عليه السلام ومنعها في شريعتنا، فشريعتنا حنيفة سمحة فيها تيسير اكثر في باب التشريع، وفيها حسم الابواب الفتنة في باب العقيدة. يبقى تقول له احنا عندنا تفصيل في النهي عن الحلف بغير الله والنهي عن قول ما شاء الله وشئت، يبقى اذا في كم تشريعات كبيرة عندنا لسد باب الذريعة الى الشرك او الكفر. اعتبر هذه منها، لو هو المخالف اصر على انه كان في شرع من قبلنا يجوز بناء المساجد على القبور. طيب هي الذرائع دي احنا قلنا في قوم نوح حصلت في الجيل التالي، يعني احنا دلوقتي بنعيش في الجيل اللي موجودة فيه المشكلة دي، مش احنا لسه مش شايفينه، لا احنا بنشوف قدام عينينا الطواف حوالين القبر، والطواف عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق. البعض يقول نعم اصل الطواف ما بيطوفوش سبعة اشواط. خلينا نتكلم في ان لا يمكن للانسان ان يفعل شيء بغير دافع، فانت اللي هيروح للمسجد اللي فيه قبر، انت دلوقتي وانت جاي تصلي كان في مسجد جنب البيت ما صليتش فيه ليه؟ لازم فيه دافع. جيت المسجد على طول عشان فيه درس. طب الاخر لان ده المسجد اللي انا بصلي فيه دايما. انت رحت المسجد اللي فيه قبر ناهيك بقى عن مسألة شد الرحال يبقى فيه دافع. طاف حوالين القبر مفيش انسان بيعمل حركة، يقولك افرض يا اخي بيعمل رياضة، لا بلاش ايه الاستخفاف بالعقول، او بينظم حركة الدخول، بمعنى لان هيبان لو بينظم حركة الدخول والخروج، بعمل باب دخول وباب خروج. افترض ان الناس دخلت القبر مش هتطوف، فطيب لا يقولك طب انت بتطوف العبادة سبعة اشواط، ده مين اللي قال؟ في مذاهب بتقول انه لو طاف اقل من سبعة اجزاء، ولان الفكرة هنا انه اذا طاف حول القبر فلا يتصور ان يكون هذا الشيء بلا دافع، لان الانسان بطبيعة الحال لا يدور الا اللي بيدور عشان يلعب رياضة بيبقى عارف انه بيدور عشان يلعب رياضة، لا لابس لبس رياضي مش واحد مكسح ولابس عكاز وماسك عكاز ومش قادر يمشي او ناس شايلاه، ولكن انا بلعب رياضة. يبقى فاذا القضية هنا لا هو له دافع ان يطوف، فهو شايف الطواف ايه؟ الطواف عباد، يبقى بيأدي هذه العباد. التمسح بحديد الاضرحة والتبرك بها اللي بيقول لك لا المشكلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد ما تسجدش عندها، كم من الناس يسجد وكم من الناس يسجد الى غير القبلة، ده يبقى يعني مشكلة، ما يعرفش يستقبل القبلة والقبر يستقبل. مش عايزين نقول انه ممكن هناك من يصرح ان هو بيعبد البدوي كده، فاذا الانحرافات دي موجودة وكل الناس شايفها. فلما نقول ان بناء المساجد على القبور ذريعة الى الشرك، مش بنتكلم على شيء سيوجد في الجيل القادم، لان المساجد دي بقى لها كتير جدا واتت ثمارها، ثمار وجود الاضرحة، ثمار المرة لوجود الاضرحة في المساجد، ان الناس بتصرف انواع من العبادة لهذه الاضرحة. النذر، والنذر حاجة خطيرة جدا، ان هو بيعتقد ان المقبور له قدرة على جلب النفع او دفع الايه الضر، يروح يقدم له نذر عشان ابنه ينجح، عشان ابنه يخف، عشان 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 الى غير ذلك. وصناديق النذور وما يحدث في صناديق النذور، يعني كوارث كبيرة جدا، كل ده حقائق واقعة وليس رجما بالغيب. بقول لك اصل انتوا جايبين فكر وهابي، اخوانا الحق ابلد، والرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، وحتى هم بيقولوا في الدنيا العامة بقى في الفضاء العام للكلام الفكر ليس له جنسية. هاب ان ده كلام محمد بن عبد الوهاب هو اللي جابه من عند نفسه، قيم ما انت جايب لي كلام الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين ولا واحد من دول مصري. العملية هتبقى عصبية جاهلية حتى في الدين. الفكر لا جنسية له، واحنا عندنا استعداد نشطب محمد بن عبد الوهاب من التاريخ ولا كأنه وجد، ونشطب ابن تيمية من التاريخ ولا كأنه وجد، ونناقشه. احنا جبنا من اول الكلام لغاية اخره سيرة محمد بن عبد الوهاب او سيرة ابن تيمية، قلنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جبنا لك لا ما انت تعلمت من كتب ابن تيمية، انت مالك بقى يعني، انا هذا رجل دلني الى الحق، انا تعلمت من كتب ابن تيمية ماشي، لكن في النهاية لما جيت اقيم الحجة عليك قلت لك كن بين يدي ابن تيمية كالميت بين يدي مغسله، قلت لك كن بين يدي محمد بن عبد الوهاب كالميت بين يدي مغسله، ما قلتلكش. فضل ان مسألة الوهابية يعني شيء، الاسلام يعني هو دين الله تبارك وتعالى، وهناك ائمة مجددون، ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب حارب البدع والخرافات في الجزيرة العربية. لو احنا استفدنا من حربه للبدع والخرافات نبقى بقينا وهابين، اثبت لي ان اللي احنا بنقوله مصادم الكتاب والسنة. انا خلاص مش جبتش سيرة محمد بن عبد الوهاب خالص في الكلام، يوم ما اقول لك بقى افعل ولا تفعل لان محمد بن عبد الوهاب قال، قول لي لا وقتها محمد بن عبد الوهاب ده راجل سعودي ما يلزمنيش، ده راجل جاي من الصحراء، ده مش ده، قول لي ان مفيش رأي اي بشر في الدنيا يلزمني، يبقى هو ده الحق. وبعيد ما بعيدا عن سب الاموات، سواء يقعد يبكي ويسبون الاموات، احنا ما سبناش الاموات، احنا بنقول كثير من المقبورين صالحين فعلا ولكن لا يرضون عما فعل بخو، وبعضهم وده شيء واقع وموجود، بقى اللي عايز يعمل مقام بيعمل مقام، وفجأة تلاقي مقام في قلب الصحراء. مين ده؟ ده مقام سيدي فلان العارف بالله سيدي فلان. مش عايزين ندخل في السكة دي، لان احنا لو احنا بنقول اتخذوا قبور ايه انبيائهم وصالحيهم مساجد، بس احيانا بتستخدم من باب يا اخواننا ده الشيطان تلاعب بالعقول لدرجة ما عملت مقامات واضرحة لاناس غير صالحين بالمرة. لكن هل دي قضية محورية؟ ما انا عندي ارفض اقامة القبر على الصالح واقامة القبر على ايه؟ على الغير الصالح. فمش دي القضية اللي احنا ندخل فيها. لن نسئ للموت. طب انت جاي تسيء ليه الراجل ميت؟ هو محمد عبد ده مش مسلم، هو الاخر وله حق وله حرمة، ما جاش جنبك في حاجة. انت الكلام احنا بنقول ادي الدليل، اما ان تقبله اما ان ترفضه، ولم نلزم الناس. فتلاقي انه دايما يفر من مواجهة الحجة الى التشغيب. انتم اتباع محمد بن عبد الوهاب، نحن لسنا اتباع احد، وعندنا شعارنا كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوني هستفيد من الحركة التجديدية للامام محمد بن عبد الوهاب، ما ده انا بستفيد. اما اللي هم اللي بياخدوا الاذكار والاوراد بنستفيد من جهود الغزالي في محاربة التصوف الفلسفي، مع انه لم يحارب كثير من مظاهر الايه الانحراف الاخرى لدى الصوفية. لكن اخطر حاجة عند التصوف التصوف الفلسفي، يقول لك كل الوجود هو الله وما في الجبة الا الله والكلام العجيب ده. يبقى احنا هنستفيد من كل احد، ولكن سيبقى في نهاية المعيار هو الايه الحجة والبرهان. فياريت ما يهربوش من ميدان المناقشة والحجة العلمية لحتة انتم وهابية. طيب هنقول له عم خلاص احنا وهابية. طيب مين بيمثل الاسلام الوسطي؟ المشكلة ان الازهر صار يعني مطية، كل واحد يقول لك الاسلام الوسطي للازهر. طيب في كتاب انا انصح الاخوة بالذات في الفتن الزهيري تقتنيه، فتاوى كبار علماء الازهر في القبور والاضرحة والموالد والنذور. تلاقي فتاوى للشيخ الازهر الاسبق عبد المجيد سليم، اشهر شيخ ازهري، محمد الخضر حسين، محمد عبده اللي كله بيقول لك ليه انتوا ببعدتوا عن الاسلام الوسطي بتاع محمد عبده. طب ادي فتاوى الشيخ محمد عبده موجوده في الكتاب دي كلها وموثقه بتواريخها من المعاصرين، الشيخ جاد الحق رحمه الله، الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الاسبق. فاذا القضيه مش وهابيه، القضيه في علماء كتير في الازهر، ولكن ما في علماء تانيين بيقولوا. بس رجعنا هنا لمساله الايه الدليل والحجه والبرهان. لكن احنا لما بنجيب اسامي دول بنرد شبهه ان هذا فكر خاص بمحمد بن عبد الوهاب وفكر خاص بالجزيره العربيه، او حتى ادعاء ان هذا راي خاص للامام احمد بن حنبل. لا، ربما مسألة بعدما اقيم المسجد على القبر وانت معدي واقيمت الصلاة تدخل تصلي ولا لا؟ ولو دخلت صليت تبقى الصلاة باطلة؟ ده قول. تبقى الصلاة صحيحة لكن تأثم؟ ده قول. تبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة اذا كان القبر ليس في اتجاه القبلة؟ ده قول. كل ده في كيف تتعامل انت مع هذه البلية بعدما وجدت، وانت لقيت المسجد فيه قبر ودخلت صليت. ما يخلطش بين المسألة دي ومسألة انك انت تيجي تبني مسجد على القبر او تدفن مقبور جوه المسجد. فضلا في مسألة منطقية جدا، لو ان واحد اتدفن في ارض، حرمة الميت تقول الارض دي بتاعته، ليه تجيب فوقيه مسجد؟ اليس هذا اعتداء على حرمة الميت؟ طب العكس، اتبنى مسجد بقت الارض دي وقف لكل المسلمين، ازاي تيجي تحجر منها مكان وتحط فيه ايه ميت؟ فاذا الذي يطرأ المسجد والقبر، الذي يطرأ منهما على الآخر معتد اللي فعله يعني اللي بيعمله بيعمل اعتداء على حق استقر لصاحبه، سواء حق المسجد ان ما جيش اخد منه حتة اعملها قبر، او حق القبر لا انني لا ابني عليه مسجد. يعني طبعا هناك بقى احاديث ضعيفة فيها اذاعتكم الغرف عليكم باهل القبور، وفي خرافات وقصص ومنامات، كل هذا يعني ايه لا يلزمنا في شيء، ولو ان صاحبه تصور ان فيه حجة نقول له وماذا نفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا نفعل في عمل الصحابة الذي اثبتني. فهذا يعني ملخص سريع يعني لأهم الأدلة التي تنهى عن بناء المساجد على القبور. أخطر النتائج واللي منها في زماننا أخطر نتيجة إعطاء الذريعة للعلمانية إن هم يضلوا شباب المسلمين ويخرجوهم إن هم يقولوا لا الإسلام دين خرافة زيه زي غيره، وعايزين العلمنة وعايزين الزندقة وإلى غير ذلك. والإجابة على أهم الشبهات التي تتعلق بهذا الأمر. بالنسبة أعتذر عن عدم الانتظام في الفترة اللي فاتت، أكيد الإخوة عارفة الأسباب، وللأسف اضطر الأسبوع ده برضو أعتذر عن بقية دروس هذا الأسبوع، ولكن إن شاء الله خطبة الجمعة نخطب الجمعة هنا بإذن الله، وأسأل الله تبارك تعالى نقدر نواظب بعد كده. يعني يعني ربما التكثيف المحاولة الرد في على هذه الشبهات لعله بفضل الله يعني مش محتاجين هذا التكثيف قوي. فنعتذر عن درسي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، وهيبقى إن شاء الله خطبة الجمعة بإذن الله نخطب الجمعة، والاسبوع القادم اسال الله تبارك تعالى ان يكون الثلاث دروس ينتظموا باستمرار. وارجو ان الاخوه تكون مقدره طبعا يعني يعني انا دائما بنعطي الاولويه للشيء الثابت المستمر، ولكن احيانا يعني ممكن الحسبه تتغير شويه نتيجه الهجوم الشديد اللي اضطرينا بنحاول نرده في اي فرصه تتاح بغض النظر عن المواعيد. الروضة النبوية يعني هل هي روضة من رياض الجنة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ام حتى الان؟ حتى الان ده احنا بس بنستنكر عليهم ادعاء انها اكتسبت شرفها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هي شرفها الله وجعلها يعني مباركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت كذلك يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.